المتوقع طبعا. ما عنديش مفاجأة أنا يعني تقريبا 8 سنين مخصص وقتي للسعودية بشكل محدد ثم لدول الخليج، لأن يعني المساحة لابد من دراستها في العلوم السياسية. عندي 25 سنة في الجزائر الآن، في الخليج العربي خاصة من السعودية. إذا متوقع، علاش متوقع؟ رو 2014 كان المفروض أن يحدث ذلك. في آخر لحظة تم استدعاء أمير قطر في الرياض وقدم تنازلات وعامل سيرة توافق حتى لا تقطع السعودية والإمارات والبحرين كافة علاقاتها، وخاصة غرق الحدود البرية، لأن قطر المنفذ البري الوحيد عندها السعودية دول الخليج، فيصبح فقط عندها منفذ بري. إذا إغلاق كل الحدود البرية والجوية والبحرية، هذا المفروض 2014 يحدث. أمير قطر قدم تنازلات، وحتى نذكروا من لقاء حتى في قناة الجزيرة، أنا تمشي الأرشيف الجزيرة في النات بتاعها، حتى المقالات والبرامج اللي كان ضد السعودية وتعاملت في أواخر التسعينات بداية 2000 حذفوه، نحو كل ما تحكي على السعودية، نحو البرامج إرضاء للسعودية. إذا المسألة منتظرة، لكن خليني بالله نحكي عن الخلفية التاريخية. المجتمع التونسي يسمع شنو المشكلة مش فاهم. ربما الخلفية التاريخية هامة جدا. قطر كيف البحرين كانت خاضعة للنفوذ السعودي، لأن الخليج هو في واقع خليجي. عندك السعودية تقريبا 30 مليون نسمة اليوم، وبقية دول صغيرة فمن عنده مليونين نصف مليون. قطر في فمن يقول لك 250 ألف قطري فقط، وعائلات يعني قطر معروف 3-4 عائلات، ألفاني، العطية، المعاضيدي، الكوالي، هذا من العائلات القطري. السعودية هي المركز بما نحكي على 30 مليون. عام 95 أمير قطر حمد بالاشتراك مع زوجته وبتعم من زوجته موزة بنت المسند، وفي بعد سيصبح وزير خارجية ورئيس الوزراء حمد بن جاسم الثاني، قاموا بانقلاب على الأمير الوالد. هو كان عندنا في سويسرا في جنيف، أنا كان في أوتيل جنبي أنا في جنيف، عملوا عليه انقلاب. السعودية اكتشفت أن الاتجاه الجديد ربما يعارض نفوذها، كان يعني النفوذ التقليدي في قطر وفي البحرين. البحرين ديما تصوت مع السعودية، البحرين كذا تكون تابعة للسعودية. شنو وقع؟ السعوديين خططوا استخباراتيا لانقلاب موضات عام 96. الانقلاب فشل وأمراء يعني أو شيوخ، ما يقولوا شيوخ، ما يقولوا أمراء، يقولوا شيوخ من آل ثاني، دخلوا السجن وتعذبوا، وهو في تار انقسام العائلة بين حمد وأبي، ناس مشت مع الأب وناس مشت مع الأبي. إذا السعودية تدخلت استخباراتيا وحاولت تعمل محاولة انقلابية، فشلت المحاولة. من ساعتها بدت الغضاء، ولا الضرب عن طريق الجزيرة العربية، هذاك يضرب وهذاك يضرب، كل واحد يستخدم وسائل الإعلام، وللأسف الصحفيين وكتاب عرب مرتبطة يعني دخلوا في اللعبة.
هذه لمحة تاريخية على الصراعات والعلاقات بين قطر والسعودية، يعني اللي صار اليوم هو نتيجة للجدل اللي أثير منذ سنوات وكانت نتيجته ما وقع اليوم.
نعم، تراكمات عميقة، لكن حتى نعمق بفاصل يقولك فوق غزي حتى نحفر أكثر في الموضوع هذا. تعرف قطر تدخل في شؤون السعودية، والسعودية تدخل في شؤون قطر، كما السعودية تدخلت في شأن قطر، والقطريين دخلونا في شأن الداخلي السعودي. السعودية اليوم في حالة حرب داخلية شرسة بين جناحين، جناح ولي العهد ومحمد بن نايف، محمد بن نايف ولي العهد ووزير الداخلية. محمد بن نايف ابن الأمير رحل نايف، هذا عنده علاقات طيبة مع حركة الإخوان المسلمين، وعلاقات طيبة مع قطر، وحتى كما شفنا ترامب في المؤتمر الرياضي الأخير الوحيد اللي تحدث معه وحكى معه وابتسم معه هو أمير قطر التميم، هو محمد بن نايف. هذا الجناح مع التعاون مع الحركة الإخوانية تحديدا ومع الوهابية المتشددة. في المقابل محمد بن سلمان اللي هو الشخصية الثالثة نظريا، لكن هو اللي يلعب الآن دور الشخصية الأولى، اللي هو ولي العهد يعني اللي يجي بعد محمد بن نايف، وهو شاب عمره 30 و31 سنة. اليوم هذا اختار التحالف مع أبو ظبي ضد قطر. إذا أبو ظبي محمد بن زايد ولي العهد هندس علاقات مع محمد بن سلمان ضد محمد بن نايف المقرب من قطر. وربما غدوة لو يموت ملك سلمان يصير محمد بن نايف الملك، ربما تصبح العلاقات القطرية السعودية جيدة جدا، بينما العلاقات السعودية الإماراتية رديئة جدا.
بالنسبة للموقف القوى العظمى اليوم أمريكا وروسيا كذلك، وحتى إيران أصدرت منذ قليل بيان مقتضب أوردت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن وكالة الأنباء الإماراتية أن إيران دعت إلى الحوار بين قطر والدول المجاورة لها في الخليج. تبعات القرار هذا على المنطقة أولا الدكتور رياض؟
طبعا الخسائر كلها عربية يعني قطر لإيران سعيدة بالموضوع لأنها فككت المنظومة، يعني ستصبح قطر كرد فعل طبيعي ستذهب أكثر نحو إيران. ثم الخليج رغم كما قلت لك ثم دول أخرى منسية الكويت مثلا لا تقطع علاقات، لأن نقول أنا عندي برلمان وهو الذي يقرر ذلك، أنا ديمقراطية في المنطقة وأمنيا ليست لدي صلاحيات لقطع علاقات بهذا الشكل. ثم عمان دولة نعت بنفسها عن كل هذه الكوارث والمشاكل فوقفت موقف إيجابي ومحايد في ضد القصف السعودي الوحشي اليومي ضد شعب آزل في اليمن، ثم أيضا موقفها من سوريا مختلف عن بقية المواقف فنعت بنفسها. أيضا لاحظوا اليوم الخليج أصبحت خليجيات، يعني دول مجلس التعاون الخليجي تقريبا لم تعد موجودة الآن كمنظومة. ثم محور هو أبو ظبي محمد بن سلمان البحرين، والبحرين تتبع دائما السعودية لأن حتى اقتصاديا الكثير لا يعرفون أن البحرين بلد فقير من النفط وعايش على المساعدات السعودية وعايش على السياحة السعودية في البحرين. البحرين إذا تتبع أوتوماتيكيا السعود، بقي أبو ظبي عندها خطة هي في صراع شرس مع قطر أيضا بسبب موقف أبو ظبي من الأخوان المسلمين وقطر تحمي الأخوان المسلمين. طبعا التعريف في المسألة أن السعودية تتهم قطر بدعم الإرهاب، وكلنا نعرف على الأقل أنا في كباحث في الإرهاب ومحاضراتي على الإرهاب داعش الاتحاد الأوروبي يستدعيني وجامعات أوروبية، وعندي كتابي مؤخرا بديفانت العرب داعش والقبل العربية خريف الدم العربي صلاة داعش وخواته. كل من قطر والسعودية يمولان نفس الأطراف الإرهابية، مول القاعدة ومول داعش، وهذا طبعا كلام جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي، وهذا كلام يبوني مسؤول المخابرات الفرنسية الداخلية السابق دي اس تي في صحيفته في تصريحه لصحيفة لادي تجديدي في 8 أكتوبر 2012، قال بالحرف الواحد أن مش لحقيقية مع السعودية وقطر لأنه ما هو يمول الإرهاب، ولا تهمني نتاج النادي الرياضي باريس سان جيرمان لا حتى بالفرنسوية لأنه أطلب بجيمي. إذن المسألة أصبحت واضحة، مش صراع أنت تدعم الإرهاب، السعودية تدعم الإرهاب وقطر تدعم الإرهاب. ربما معلومة لا يعرف أيضا المواطن التونسي أن قطر وهابية 100%، الأربع عائلات تحكيت المعاضدي العطية الكواري والثاني وهابيين، هم أصلا قبائل وهابية هربت بعد انهيار الدولة الوهابية الأولى على يد إبراهيم باشا ومحمد علي باشا، هربوا إلى قطر وسيطروا في قطر الوهابيين. في السعودية الوهابية هي أقلية لكن هي الإيديولوجيا الرسمية للدولة الوهابية السعودية موجودة فقط في نجد في الدرعية كل الحجاز مثلا مالكي والشافعي، الكل يعرف أن مكة كل سكانها صوفية هم السنة الملكية الصوفية وليسوا
دكتور رياض
بالنفط كل شيء.
مدى تأثير الأزمة اللي حصلت اليوم وأكيد باش نتابعوا تبعاتها وما ستؤول إليه من نتائج سياسية، تأثيرها على الأطراف اللي تدعمها قطر من ناحية والشق الآخر بجملة الدول اللي تكونوا من ناحية أخرى؟
قطر طبعا قطر تورطت، يعني قطر السابقة والحالي تورطا في المشروع الأمريكي في مشروع أوباما إلى كلينتون، مشروع أوباما إلى كلينتون هو إيصال الحركة الإخوانية إلى السلطة وتقسيم المنطقة ومثلا سمي سابقا بالفوضى الخلاقة، وحسب ترامب يعني تخلى عن ذلك وهو إسقاط الأنظمة من الخارج حسب حتى حملات الانتخابية. قطر تورطت وأنفقت مليارات الدولارات إعلاميا وسياسيا ومولت أحزاب الحركة الإخوانية، المشروع انهار، مشروع إيصال الحركة الإخوانية للسلطة في سوريا انهار، النظام لم يسقط، في مصر انهار، الجيش تدخل وازاح محمد مرسي، بقت قطر وتركيا، إدارة كلينتون لم تنجح في الرئاسيات وهذا هام جدا لأن كلينتون هي عرابة هذا المشروع إلى كلينتون، وأوباما وعفوا يعني دونالد ترامب اتهمها في حملتها الانتخابية بأن وراء المسلسيات وأن وراء الإخوان وأن وراء تنظيمات حتى داعش اتهمها. إذن المشروع انهار، قطر الآن تدفع ثمن فشل إلى كلينتون في الانتخابات وصعود نجم دونالد ترامب الذي ذهب إلى السعودية وقبض 380 مليار دولار وهو رقم خيالي طبعا.
في النقطة هذه التوقيت اللي يعني تم الإعلان عن القرارات هذه دكتور رياض السيداوي، بعد كما قلت أنت بعد تقريبا 15 يوم من القمة الأمريكية الإسلامية في الرياض يجي القرار هذا، وكأنه معناه فما مخطط كامل وصول إلى النتيجة هذه بتدخل عديد الأطراف سواء كانت أمريكا وغيرها.
هذا واضح أن الاستراتيجية الأمريكية الآن هو التخلي عن الإخوان المسلمين، وهذا ما وعد به ترامب ناخبي، وترامب كان في علاقة طيبة مع رئيس مصر عبد الفتاح السيسي قبل حتى أن يصبح رئيس. فقطر وقطر يعني متهمة دعمت حملة هيلاري كلينتون، قطر دفعت عشرات بعض يقول مئات الملايين الدولارات لحملة هيلاري كلينتون، فشل ذلك. فإذا كل مشروع الذي بنته كلينتون أوباما انتهى به. أول شيء كما قلت فشل ميداني في مصر وسوريا، ثم فشل انتخابي بصعود ترامب، ثم أيضا بمحاصرة قطر. لا قطر هي في حجر الزاوية، ماذا ستفعل قطر في حجر الزاوية؟ لا أعتقد أنها ستواصل أو لديها القدرة والإمكانية، وديما نحكي عن الجانب الديمغرافي الدول العظمى هي في مئات الملايين، مصر دولة عظمى في الوطن العربي يعني تحب ولا تكره، الجزائر دولة قوية، المغرب دولة قوية بأربعين مليون نسمة، قطر ب 250 ألف حتى ولو امتلكت خزائن العالم الكل تبقى ديموغرافيا دولة ضعيفة جدا ديموغرافيا، بالتالي لا يمكن أن تلعب دور أكبر من حجمها الديموغرافي، وهذه خطأ أن لعب الدور أكبر من حجمها الديموغرافي وظنت أنها إمبراطورية وتسقط الأنظمة وتطيح بالأنظمة وتصعد أنظمة وتدعم حركات وتحركات. هذا كله انهار الآن، انهار من واشنطن أولا ثم بمحاصرة أشقاء الخليجيين. لكن أنا أيضا دائما البعد الذاتي، إحنا أمام قبائل عربية تتعامل بمفهوم الشرف ومفهوم أنت تعطي تصريح أو برنامج تلفزيوني يقلب الدنيا فأقاطعك، ويحفروا البعض بلغة تونس يعني يقولوا يحفروا بعضهم لأنها ليست ديمقراطيات عقلانية تبحث عن مصالح شعوبها، وإنما ديكتاتوريات مطلقة لا يهمها إلا الشرف بين قوسين الحاكم وهيبته بين قوسين طبعا دائما.
ما هي الخيارات اليوم أمام قطر للخروج من الزاوية اللي توضعت فيها كما قلت دكتور رياض السيداوي؟
أنا أعتقد أنها ستستسلم كلية للرغبات السعودية الإماراتية، لا أتحدث عن البحرين لأنها تتبع السعودية، وخاصة إذا ما كانت سياسة أمريكية، إذا ما كانت استراتيجية أمريكية فستخضع، لأن المشكلة أن قطر ستحاسب بريا بل يعد لها أي نفذ بري، يعني المواطن القطري لا يستطيع أن يخرج بسيارته من قطر إلا في مركبة بحرية، ستحاسب بريا. الجانب القوي عنده أن بلد يعتمد 100% على الغاز والبترول، يعني هم يصدروا الغاز والبترول، لا عندهم سياحة يخافوا عليها ولا عندهم صناعة يخافوا على أسواقها ولا عندهم فلاحة يخافوا على بضائع، يعني هم 100% بترول غاز يبحثون عن الدعم الأمريكي. إذن أنا حسب رأيي المستقبل تميم بشكل شخصي مرهون بالإدارة الأمريكية، مرهون بترامب وبالسياسة بقاعدة العديد إلى آخره. الأمريكان طبعا ورثوا من الاستعمار البريطاني ومن ذات المستعمرات الشرقية البريطانية مفهوم أساسي وهو فرق قسم، هذه القبائل العربية يبحثون عن تناقضات فيما بينها يفرقونها حتى يستطيعوا أن يسيطروا عليه. أنا متأكد الآن أن تميم وأمير قطر سيفعل المستحيل يرضى أمريكا أكثر مما أرضى محمد بن سلمان. إذا مش تحب نعطيكم أكثر من القواعد العسكرية التي تهلكم حتى ترضوا عني حتى تداعمونني ضد محمد بن سلمان في السعودية، هكذا هم يفكرون. الأمريكان طبعا دولة قوية بخبراتها وذكية ستلعب في هذه التناقضات وستمارس سياسة استعمارية قديمة جدا وهي فرق قسم.
الدبلوماسية التونسية من هذا كله دكتور رياض السيداوي كيف ستتصرف وكيف ستعلق؟ هل ببيان مقتضب كالعادة منه فما موقف ستاخذه تونس على علاقة بسحب يعني قطع العلاقات مع قطر؟ ونعرف أنه بعض الأطراف في تونس هنا عندهم علاقة وطيدة بقطر.
هذه المشكلة قطر في الواقع أنا أحد ربما لا أقول أسباب موقفي ضدها، لكن أحد الأسباب والعوامل التي جعلتني أتحدث وأتخصص أكاديميا في الشأن السعودي القطري، لأن قطر تدخلت في الشؤون التونسية والسعودية تدخلت في الشؤون التونسية. لما مات السيد لطفي بن جدوى وكان وزير داخلية، مش على التقاعد، وزير داخلية في ديسمبر 2014 يقول منشط ليومية الخبر الجزائرية نسخة يومية، رجال أعمال خليجيون ينمون الإرهاب في تونس، معروف ويحكي رجال أعمال قطريين بدرجة أولى وبدرجة ثانية في عودين معروف مش عمانيين لم يكونوا رجال أعمال عمانيين أو كويتيين أو حتى بحرينيين هم رجال أعمال قطريين بدرجة أولى وسعوديين بدرجة ثانية يعني وستة آلاف تونسي الذين ذهبوا إلى سوريا نعفوا من أسرة أسرة مجلس استخبارات القطرية من أسرة الكل في عالم الدولار بيه وصلت الأنقرة وسبيحة ووصلت سيارات رباعية الدفع إلى حلب إلى آخره مثل مش مواطن تونسي يدفع 20,000 دولار من جيبه باش يوصل شاب تونسي تغنى التغريب به إلى حلب معروف وين دفع وأموال طائلة وتدخلوا في المخابرات السياسية التونسية تدخلوا في الإعلام تدخلوا في الحياة السياسية في الحياة الحزبية وكل ذلك سؤال مطروح من أجل ماذا في نهاية المطاف يعني إذا روسيا تدخل لنا قوة عظمى أمريكا تدخل لنا قوة عظمى يعني بس قوة عظمى في بلد صغير محدود الموارد البشرية فلماذا تتدخل كل ذلك عادة بالوبال حسب رأي عليها أما سياسة الخارجية التونسية فما أنصح دائما به هو أن تكون موضوعية محايدة هذه حروب قبلية بين قبائل لا تعني لا من قريب ولا من بعيد إذا مصلحتنا مع قطر تبقى مصلحتنا الاقتصادية مع قطر مع السعودية مع الإمارات مع غيرها نحن نبحث عن مصالحنا المالية الاقتصادية فقط أنصح بعدم السقوط في سياسة المحاور رئيس منصور المرزوقي دخل في سياسة المحاور
في الإطار هذه دي جاوش أسألك عليه دكتور إياد
علينا أن نتدخل
في سياسة الرئيس المحاور. السابق محمد المنصف المرزوقي في تعليقه عنده ساعة تقريبا قال إنه هذا فصل جديد من تواصل المخطط الجهنمي الذي تقود حكومة الإمارات ضد كل نفس تحرري وضد كل من يدعم أصالة عن نفسها وعن أخطبوط من اللوبيات الصهيونية والاستخباراتية الغربية وأصحاب الثروات الطائلة والمسروقة للشعوب الفقيرة. الحقيقة هي مدونة يعني تدوينة كبيرة ياسر حاول لخصها لهنا يقول هي التي أغرقت تونس بالمال الفاسد لتمويل الثورة المضادة هي التي تسيل اليوم دماء ليبيين بتمويل عملائها في القطر الشقيق وهي التي تحرشت بتركيا فخسرت وخسئت وكما قلنا تدوينة طويلة برشا احنا حبيت فقط ناخو جزء منها تعليقك على ما قاله الدكتور محمد نصف المرزوقي رئيس السابق
انا بدي قطر يبدأ ثورة مضادة قطر اذكر ديكتاتورية استبدادية مطلقة لا فيها لا برلمان ولا حياة لا برلمانية ولا تعدد حزبية ولا نقابية الشاعر قطر محمد الذيب العجمي شاعر قطري نوه بالثورة التونسية وأصدر قصيدته الشهيرة الياسمين حول تونس الياسمين وقال بيت الشعر شاعر واه عقبال البلد اللي جاء الحاكمة ويحسب أن العز بالقوات الأمريكية جاء المخابرات القطرية ترمي في السجن والحكم إلى الأبد يعني سجن الأبد مجرد قصيدة نوه بالثورة التونسية إذا قطر ثورة مضادة هي أصلا ثم بعد 15 سنة سجن وتحركنا لينا شخصيا بنيت لجنة دولية لإنقاذ الشاعر محمد الذيب العجمي لأنه نوعه بالثورة التونسية وخرجوا من السجن فبعد 6 سنوات شاعر من أجل قصيدة مرمي في غيار السجون القطرية وهو يعني خرج ذابل إلى آخره من أجل ماذا من أجل قصيدة شاعر إذن قطر ثورة مضادة قطر ديكتاتورية استبدادية مطلقة كالبقية نحن أمام ديكتاتوريات عندها أموال عندهم فلوس ثم الورقة الوحيدة الرابحة عندهم فلوس اشتروا ذمم صحفيين سياسيين كتاب سياسيين وزراء مش عارف شنو إلى آخره متقاعدين إلى آخره لمن يدفع لكن الحديث عن ملائكة وشياطين لا أنا أعتقد أنه كلهم شياطين بمعنى كلها ديكتاتوريات استبدادية مطلقة تمنع عن شعوبها من مشاهدة ورقة الانتخابات إلا في
تلفزيون. نختم معك دكتور إياد السيداوي اليوم المطلوب من الدبلوماسية التونسية في البيان المنتظر أن تصدر إذا أصدرت هذا البيان حسب يعني تقديرك شنو يلزم يتقال في الظرف هذا بالذات
يعني أنا حسب مثلا كلاسيكية ندعو الأخوة العرب للتصالح والنظر إلى المصلحة العربية المشتركة بالنسبة لنا نبقى على موقف الحياة والمسافة الموضوعية هذه نشاهد إلى خير نحن لسنا طرف المشكلة لأن سياسة ثوري تونس في سياسة المحاور رأي سياسة قاتلة ما تعرفش تغيرات الوضع ممكن قدر المحاور يموت اليوم الملك سلمان يصير محمد بن نايف ولي الملك تعرفش عليهم وين مشينا فبالنهاية تونس تدافع عن مصالحها الاقتصادية لا أكثر ولا أقل.